بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تصوير التكليف المشروط، وقلنا بأنه تكلم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حول تصوير التكليف المشروط، تارة بحسب عنصر الملاك، وتارة ثانية بحسب عنصر الإرادة، وتارة ثالثة بحسب عنصر الجعل الاعتباري للحكم. وقد انتهى الكلام حول التكليف المشروط بحسب العنصرين الأولين، بحسب عنصر الملاك وبحسب عنصر الإرادة، وتحولنا إلى تصوير التكليف المشروط بحسب عنصر الجعل الاعتباري للحكم. ففي الجعل الاعتباري للحكم قلنا بأنه تارة يكون ذلك الشرط بل من القيود الدخيلة في الاتصاف، شرط دخيل في اتصاف الفعل بالملاك، وتارة يكون من القيود التي تكون شرطا في ترتب الملاك على ذلك الفعل، وقد وضحنا الفرق بينهما. وعلى كل من التقديرين، تارة يكون ذلك الشرط اختياريا وتارة يكون غير اختياري. أما إذا كان ذلك الشرط دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك، لا في ترتب الملاك بل في اتصاف الحكم بالملاك، إذا كان هكذا فسوى أن كان اختياريا أو غير اختياري لابد وأن يؤخذ شرطا في الجعل، فيصير من التكليف المشروط. وذلك لأنه ما دام أن هذا الشرط دخيل في اتصاف الفعل بالملاك، إذن فلو لم يؤخذ في الجعل أصبح الجعل مطلقا، يعني سواء حصل هذا الشرط أو لم يحصل، هذا الجعل فعلي يحرك نحو ذلك الفعل، بينما ما لم يحصل الشرط لا مقتضية لهذا التحريك. وإذا كان غير اختياري لا فقط لا مقتضية بل يوجد مانع همين، لأنه هذا الشرط غير اختياري، فإذا حرك نحو المقيد بهذا القيد في حين أن هذا القيد غير اختياري، معناه أن يريد أن يحرك نحو شيء غير اختياري، لأن ذلك المقيد لا يمكن للمكلف أن يحصله إلا بتحصيل ذلك القيد، وذلك القيد غير اختياري، فهذا تحريك نحو أمر غير اختياري. إذن فإذا كان اختياريا لا مقتضية لإصدار جعل فعلي بدون هذا الشرط، وإذا لا مقتضية للتحريك حتى يطلق الجعل، وإذا كان غير اختياري فهم لا مقتضية وهم يوجد مانع. إذن فالشرط الذي هو دخيل في اتصاف الفعل بالملاك سواء كان بل اختياريا أو غير اختياري يؤخذ شرطا في الجعل، وبذلك يتحقق التكليف المشروط، هذا يكون من موارد وحالات التكليف المشروط ولا استحالة في ذلك. وأما الشرط الذي هو دخيل في ترتب المصلحة، ترتب الملاك على الفعل، بمعنى أنه قبل تحقق هذا الشرط توجد مصلحة في تحقيق هذا الفعل، ولكنه هذه المصلحة لا تترتب ولا تتحقق إلا عند توفر ذلك الشرط. فمتصف الفعل متصف بالمصلحة، هذا مثل الصلاة مع الطهارة، الصلاة مع الطهارة متصفة بالمصلحة قبل أن يتطهر، قبل أن يتحقق هذا الشرط. قبل تحقق شرط الطهارة الصلاة المقترنة بالطهارة لها مصلحة، ولكن هذه المصلحة ما تتحقق بمجرد الصلاة بدون طهارة، وإنما هذه المصلحة تترتب على الصلاة إذا اقترنت الصلاة بالطهارة. إذن فالطهارة ليست شرطا في اتصاف الصلاة بالمصلحة، بل هي شرط في ترتب المصلحة على الصلاة. إن كان هكذا فهنا فرق بين أن يكون ذلك الشرط اختياريا مثل التطهير مثل الطهارة اختيارية، أو أن يكون ذلك الشرط غير اختياري كطلوع الفجر بالنسبة إلى الصوم مثلا. إذا كان الشرط الدخيل في ترتب المصلحة على فعل معين، إذا كان اختياريا فهذا لا يأخذه المولى في الجعل، وإنما يطلق الجعل، يطلق الجعل حتى يأمر بذلك الفعل المقيد بهذا القيد، فيصير الشرط شرطا دخيلا في متعلق الجعل لا في نفس الجعل، فيحرك هذا الجعل نحو تحصيل ذلك المقيد، يعني الحصة الخاصة من ذلك الفعل، يعني الحصة المقترنة بهذا الشرط، هذا تلك الحصة تسمى بالمقيد، فتعلق الجعل بذلك المقيد بذلك القيد، والمقيد لا يحصل إلا بقيده، فهذا يوجب التحريك نحو تحصيل القيد أيضا، ولا بأس بذلك أن القيد افترضناه اختياريا إذا كان القيد قيدا اختياريا. وأما إذا كان غير اختياري فبالرغم من أنه من شروط الترتب وليس من شروط الاتصاف، لكن المولى يضطر على أن يجعله شرطا في الجعل أيضا، يجعله من قيود الجعل على نحو قيد الوجوب. لماذا؟ لأنه لو جعله قيدا في المتعلق فقط ولم يجعله قيدا في الوجوب لأصبح الوجوب محركا نحو ذلك المقيد، ومن دون أن يحرك لا يستطيع أن يحرك نحو ذلك القيد، لأن القيد غير اختياري. والتفكيك بين التحريك نحو المقيد والتحريك نحو القيد سبق وأن قلنا بأن التفكيك بينهما مستحيل، لأن المقيد لا يتحصل إلا بتحصيل قيده، فيحرك نحو المقيد ولا يحرك نحو القيد ما يصير، لأن التحريك نحو المقيد لا يحصل إلا بتحصيل قيده وقيده غير ممكن، إذن كيف يحرك نحو المقيد ولا يحرك نحو القيد؟ إذا ما يقدر يحرك نحو القيد ما يقدر يحرك نحو المقيد أيضا. إذن ففي هذه الحالة، في الحالة التي يكون الشرط من شروط الترتب ولكنه غير اختياري، لا يمكن للمولى أن يجعل هذا قيدا في المتعلق فحسب ولا يجعله قيدا في الجعل، لأن هذا ينافي ما قلناه سابقا في مقدمة هذا البحث من استحالة التفكيك في المحركية نحو المقيد ونحو القيد، بحيث يحرك نحو المقيد ولكن لا يحرك نحو القيد، هذا مستحيل. إذن يضطر المولى أن يجعله قيدا للجعل أيضا، فنفس الوجوب يصير مشروط بهذا الشرط. إذن ففي ثلاث حالات عدنا الوجوب المشروط بشرط، يعني عدنا شرط الوجوب، عدنا تكليف مشروط، مو مكلف به مشروط، وإنما تكليف مشروط معقول وممكن في ثلاث حالات. في حالة ما إذا كان الشرط شرطا شرط الاتصاف وهو اختياري أولا، وأن يكون شرطا للاتصاف أيضا وهو غير اختياري، ثالثا أن يكون شرطا للترتب ولكنه غير اختياري. في هذه الحالات الثلاثة يحصل عندنا التكليف المشروط، بحيث يكون الشرط دخيلا في الوجوب، يكون على نحو شرط الوجوب، بخلاف الحالة الرابعة وهي ما إذا كان الشرط شرطا للترتب فحسب لا شرطا للاتصاف، وكان اختياريا فقط، في هذه الحالة راح يكون الشرط شرطا للواجب، يعني متعلق الوجوب متعلق التكليف، ولا يكون شرطا للتكليف. هذا تفصيل الذي لا بد وأن نفصله في بحث التكليف المشروط بحسب عنصر الجعل الاعتباري للحكم كالوجوب. وقد استدرك أستاذنا الشهيد موضعا ما ذكرناه بالأمس، وهو ما إذا كان يعلم المولى من قبل أن هذا الشرط يتحقق في حينه، فمو بالضرورة أن رغم أن يكون شرط الاتصاف، ولكن إذا كان يعلم المولى بأن هذا يحصل بطبعه يحصل، فماكو ضرورة أن يجعله شرطا في الوجوب، وقد شرحنا ذلك في الدرس الماضي. بالأخير يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث إلى أن هذا الذي ذكرناه من أنه عدنا شرط الوجوب وعدنا شرط الواجب، وفي ثلاث حالات التي ذكرناها آمنا بشرط الوجوب، فيصير الجعل مشروطا. هذا الذي ذكرناه لا يعني الاعتراف بنظرية المرز النائيني في تفسير الفرق بين الجعل والمجعول. احنا في بعض المناسبات السابقة في بعض الأبحاث السابقة أشرنا إلى أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه له نظرية في الفرق بين الجعل والمجعول. يقول المرز النائيني بأنه في الموارد التي يكون الجعل مشروطا، يكون الجعل الاعتباري للحكم كجعل الوجوب يكون مشروطا بشرطين، ما لم يتحقق هذا الشرط فالحاصل هو الجعل فقط، المجعول بعد ما حصل، لأن الشرط بعد ما متحقق، الجعل صادر من الله، جعل مشروط بهذا الشرط، هذا الجعل المشروط صدر من الله، ولكن مجعوله بعد ما حصل. متى يحصل مجعوله؟ عند تحقق الشرط يحصل مجعوله، عندما مثلا المولى عندما يأمر بالحج ويكون هذا الوجوب مشروطا، وجوب الحج مشروطا على نحو شرط الوجوب، جعل الوجوب يكون مشروطا بامتلاكه للزاد والراحلة مثلا، فما لم يمتلك المكلف الزاد والراحلة الجعل حاصل، لكن بعد المجعول ما حاصل، الجعل صادر من الله، جعل حكما مشروطا على نحو القضية الشرطية. إذا استطعت فحج، إذا حصلت على زاد وراحل فحج، فهذه قضية شرطية جعلها الشارع جعلا اعتباريا، الجعل صدر من الشارع، هذا الجعل الاعتباري صدر، ونسميه بالوجوب على نحو القضية الشرطية. أصل هذا الوجوب على نحو القضية الشرطية قد صدر من الشارع، ولكن هذا الوجوب متى يصير فعلي؟ ويسميه بفعلية المجعول، المجعول متى يصبح فعليا؟ عند تحقق الشرط، إذا حصلت الاستطاعة أو حصل الزاد والراحلة مجعوله هذا الجعل يصير فعلي يصبح فعليا مجعوله يتحقق فيصبح هذا الوجوب فعليا بشأن المكلف. يشبه ذلك بالقضايا الحقيقية التكوينية الإخبارات على نحو القضية الحقيقية، لأن الإخبار تارة يكون على نحو القضية الخارجية، هذه النار حارة قضية خارجية معينة سواء في زمان الحال أو الماضي أو المستقبل، ولكن بالتعيين بفرد معين هاي تصير قضية خارجية. وتارة يقال كل نار حارة بشكل مطلق بشكل عام. القضية الحقيقية قالوا في تفسيرها أنها ترجع إلى مضمون أو مدلول أو محتوى قضية شرطية، بالإمكان أن نحولها إلى قضية شرطية، يعني إذا وجدت النار فهي حارة، إذا وجدت النار فهي فالنار حارة على نحو القضية الحقيقية مرجعها إلى مدلول قضية شرطية، وهي أنه إذا وجدت النار كانت حارة. فالمحقق النائيني شبه القضايا الشرطية التشريعية بالقضايا الشرطية التكوينية، فقال بأنه إذا استطعت وجب عليك الحاج، هذه قضية شرطية صدره المولى كالقضية الشرطية التكوينية التي يصدرها المخبر عن القضايا التكوينية على نحو القضية الحقيقية، بأن نقول مثلا النار حارة ويقصد على نحو القضية الحقيقية، يعني إذا وجدت النار كانت حارة. فيقول بأنه كما أنه في القضية الشرطية في القضية الحقيقية عندما يخبر المخبر بمدلول قضية شرطية يقصد بقوله النار حارة، يعني إذا وجدت النار فهي حارة، ففي مثل هذا يوجد عندنا مرحلة جعل ومرحلة مجعول تحقق المجعول. مرحلة الجعل هي مرحلة القضية الشرطية التي يصدرها حتى وإن لم توجد النار، بعد ما النار ما متواجد الشرط ما متحقق لكي يتحقق الجزاء، فالنار بعده ما موجودة، ولهذا الحرارة هم بعده ما موجودة لأن النار ما موجودة. مع ذلك القضية الشرطية صادقة. ما معنى صدق هذه القضية الشرطية؟ صدق هذه القضية الشرطية مرجعه إلى مرحلة الجعل. أصل جعل هذه القضية الشرطية صحيح صادق، إخباره صادق بأنه إذا وجدت النار كانت حارة، هذا يسميه بمرحلة الجعل أو يشبه ذلك بمرحلة الجعل. وإذا تحققت النار في الخارج، يعني هذا الشرط في القضية الشرطية تحقق، إذا تحقق هذا الشرط الجزاء يتحقق، هذا يسميه أو يشبهه بمرحلة المجعول، فعلية المجعول، يعني الحرارة الفعلية في الخارج تحققت، الحرارة الفعلية في الخارج تحققت. فيقول بأنه كما أننا نجد بأنه في القضايا الشرطية التكوينية عندنا وجودان، وجود جعلي لمدلول القضية الشرطية، هذا الوجود لمدلول القضية الشرطية حاصل قبل تحقق الشرط، وعندنا وجود الجزاء عند تحقق الشرط، هذا يسمي بالوجود المجعولي. كذلك الأحكام الشرطية، الأحكام الشرعية التي يكون تكليفها مشروط، يكون على نحو التكليف المشروط، يمر بهاتين المرحلتين، التكليف يمر بالوجود الجعلي قبل تحقق الشرط، ثم عند تحقق الشرط يتولد الوجود الثاني لذلك الحكم، وهو الوجود المجعولي، ويعبر عنه أيضا بفعلية المجعول. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن مرحلة الجعل التي يشبهها بصدق القضية الشرطية في القضايا الخارجية نقبلها، لكن مرحلة المجعول ما نقبلها بهذا النحو الذي شرحه المرزى النائيني. بهذا النحو ما نقبل وجود ثاني للحكم يسمى بالوجود المجعولي، بهذا النحو الذي شرحه المرزى النائيني ما نقبل. وذلك لأنه من حيث مرحلة الجعل يصح ما قاله النائيني من أنه قول الشارع إذا استطعت أو تملكت الزاد والراحلة وجب عليك الحج، هذا صدق القضية الشرطية، يشبه صدق القضية الشرطية في قول القائل إذا وجدت النار كانت حارة، هذه القضية الشرطية كتلك القضية الشرطية. فهذا الوجود للحكم، للحكم الإخباري التكويني أو الحكم الإنشائي التشريعي متشابهان، هذا المقدار صحيح لا مانع من ذلك. ولكن ما قاله من أنه كما يتحقق وجود جديد بعد تحقق الشرط يوجد الجزاء، وهذا وجود جديد غير وجود أصل القضية الشرطية، غير صدق أصل القضية الشرطية، بل يوجد الجزاء في الخارج في القضايا الإخبارية عن القضايا التكوينية، في الإخبار عن القضايا التكوينية، كذلك يوجد وجود جديد للحكم عند تحقق الشرط. فالوجوب الذي يحصل عند تحقق الشرط هذا بل وجوب جديد، هذا وجود جديد للوجوب. فوجوب الحج له وجودان، وجود جعلي وهو مدلول القضية الشرطية قبل تحقق الشرط، ووجود مجعولي بعد تحقق الشرط وهو الوجود الذي يحصل لوجوب الحج بذمة هذا الرجل. يقول أستاذنا الشهيد بأنه هذا الشيء ما لا نرتضيه، والبرهان على عدم صحة هذا الشيء، هذا الوجود الثاني، أنه هذا الوجود الثاني للحكم الذي تفترضه ما هي نسبته إلى الجعل؟ هذا الوجود المجعولي نسبته إلى الجعل نسبة للمجعول بالذات للجعل، يعني مثل نسبة العلم مع المعلومة بالذات. كما تعرفون العلم القضايا الموجودات النفسية عادة له موجود بالذات، له معروض بالذات وله معروض بالعرض. عندما تعلم مثلا وجود زيد في الدار، علمك هذا في قرارات نفسك وقلبك له متعلق، وفي الخارج له متعلق. ذاك متعلق علمك في قلبك يسمى بالمعروض بالذات، ومتعلق علمك في الخارج يسمى بالمعروض بالعرض، مو معلوم بالذات وإنما معلوم بالعرض. ولهذا قد يكون العلم غير متطابق للواقع، قد يكون العلم علما خاطئا، فمعلوم بالذات إله ولكن معلوم بالعرض ما إله. فمعلوم بالذات إله يعلم بقدوم زيد من السفر أو بوجود زيد في الدار أو أي شيء آخر، علمه هذا خب حاصل في قلبه وفي قلبه له متعلق، يعلم بمن؟ بوجود زيد. فإذا وجود زيد القلبي هو معروضه بالذات، ولكن بما أن هذا العلم علم خاطئ لا يطابق الواقع الخارجي، إذا في الخارج متعلقه بالعرض قد تخلف. فالعلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض. فيقول بأنه هل تقصد أيها المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليك، هل تقصد بالمجعول نسبة المجعول إلى الجاعل، هل هو كهذه النسبة كنسبة المعلومة بالذات إلى المعلومة بالعرض، عفوا أو معلومة ذات إلى العلم؟ فالجاعل له مجعول بالذات في قرارات قلب هذا الجاعل، وله مجعول بالعرض في الخارج. فأنت ماذا تقصد بالمجعول الذي يحصل بعد تحقق الشرط؟ هل تقصد بالمجعول الذي يحصل بعد تحقق الشرط هو المجعول بالذات، أو تقصد المجعول بالعرض؟ إن قصدت أنه ما يحصل بعد تحقق الشرط، المجعول الذي يحصل بعد تحقق الشرط هو المجعول بالذات في قرارات قلبي هذا الجاعل، هذا المجعول بالذات متى يتحصل، متى يتحقق؟ يتحقق بعد تحقق الشرط. إن كنت تقصد هذا فهذا باطل، لأنه في الحقيقة الجاعل مع المجعول بالذات بل متحدان في قلب هذا الرجل، وإنما تارة نسميه بالجاعل وتارة نسميه بالمجعول باختلاف اللحاظ، وإلا واقعهما شيء واحد، ولهذا لا يتخلف أحدهما عن الآخر. ولهذا هذا المجعول بالذات موجود لدى الجاعل قبل تحقق الشرط، مو بعد تحقق الشرط، كما أنه في باب العلم هكذا. في باب العلم، العلم مع المعلومة بالذات أمر واحد، نعم قد نسميه علما وقد نسميه معلوما، ولكنهما شيء واحد في القلب، لا شيئان بلحاظين، تارة بلحاظ نسميه بالعلم وبلحاظ آخر نسميه بالمعلوم، ولكنهما في واقعهما شيء واحد، ولهذا لا يتخلف أحدهما عن الآخر. يستحيل أن يكون علم بدون معلوم بالذات، لأنه عينه أصلا في الواقع عينه، لا ليس غيره. ولهذا حتى لو كان علما خاطئا، علما وهميا غير مطابق للواقع، مع ذلك المعلوم بالذات موجود، المعلوم بالذات ما يتخلف عن العلم، لأنه عينه في الحقيقة ليس شيئا آخر. في عالم الجعل أيضا هكذا، المجعول لا يتخلف عن الجعل، المجعول بالذات لا يتخلف عن الجعل حتى قبل تحقق الشرط. قبل تحقق الشرط المجعول بالذات موجود في قرارات قلبي هذا الجاعل، لأن جعله أصلا متقوم بهذا المجعول، مو فالشيء يختلف عن هذا المجعول، جعله متقوم بهذا المجعول. هذا بل إذا قصد أن النسبة بين المجعول وبين الجاعل كنسبة المعلومة بالذات إلى العلم، وأما إذا قصد بذلك أن نسبة المجعول إلى الجاعل كنسبة المعلومة بالعراض إلى العلم، لا كنسبة المعلومة بالذات إلى العلم، بل كنسبة المعلومة بالعراض إلى العلم. إذا قصد هكذا فيقول بأن المجعول بالعراض هو الذي يتأخر تحققه في الخارج إلى حين تحقق الشرط. متى يتحقق المجعول بالعراض في الخارج؟ إنما يتحقق بل بعد تحقق الشرط، بعد تحقق الشرط يتحقق هذا المجعول بالعراض في الخارج، لأن الشرط دخيل في علة تحقيق ذلك الشيء الخارجي، كما أن النار دخيلة في علة تحقيق الحرارة الخارجية، الحرارة الخارجية معلولة لتحقق النار في الخارج. كذلك تقول بأن الوجوب الفعلي على المكلف معلول لتحقق هذا الشرط وهو الزاد والراحلة مثلا. فإنما يتأخر تحقق هذا المجعول بالعراض لأن علته لم يكتمل، علته هو صدور الجعل بالإضافة إلى تحقق الشرط في الخارج. فصدور الجعل بالإضافة إلى تحقق الشرط في الخارج يحققان العلة التامة لتحقق الجزاء، وهو الذي يسميه بالمجعول الفعلي على عاتق المكلف. هذا إن كانت تقصد هكذا فنقول بأنه شنو هذا الوجود الجديد، شنو ماهية هذا الوجود الجديد الذي هو معلول لتحقق الشرط؟ هل هو هذا الوجود الجديد أمر خارجي أو أمر اعتباري؟ إذا ادعيت أنه أمر خارجي، وهذا في باب التشريع أمر خارجي، ما عدنا في الخارج، ما عدنا فوجوب، الوجوب في عالم التشريع لا في عالم الخارج، في الوجوب ليس في عالم الخارج، ليس كالحرارة، ليس من الموجودات الخارجية، وإنما الوجوب من الوجودات الاعتبارية التشريعية. فالوجوب ما ألف الوجود خارجي، وإن قلت أنه هو الوجوب الاعتباري الذي اعتبره الشارع صار فعليا، الوجوب الذي اعتبره الشارع صار فعليا في عالم التشريع، فهذا الجواب بأنه كيف هذا الوجوب في عالم التشريع صار فعليا في حين أن المشرع، هسه الله تبارك وتعالى عالم بالغيب، ولكن في التشريعات العقلائية ماذا تقول؟ كيف قد يكون حين تحقق الشرط المشرع الآمر قد يكون غافلا نائما ناسيا، أصلا ما يدري بتحقق هذا الشرط، فكيف يتواجد عنده هذا المجعول الجديد؟ هذا المجعول الجديد ليس له وجود جديد، بدليل أنه عند تحقق الشرط قد يكون المشرع أصلا ما يدري بتحقق الشرط، قد يكون أصلا ما يدري بتحقق الشرط، فكيف يتحقق عنده بلي هذا المجعول الجديد، هذا الوجود الجديد؟ فهذا الوجود الجديد للحكم شنو ماهيته؟ إذا كان ماهيته اعتباري فلكل أمر اعتباري معتبر، المعتبر ما هو؟ المعتبر لابد أن يكون هو الشارع، هو الذي شرع هذا التشريع، وهذا قد يكون في حال تحقق الشرط أصلا هذا المشرع قد يكون ما يدري، لو طبعا لو غمضنا النظر عن علم الله بالغيب في التشريعات العقلائية، أصلا قد يكون هذا المشرع أصلا ما يدري حتى يعتبر هذا الأمر الجديد المجعول الجديد بوجوده الجديد يعتبره. فإذن لا يمكن أن يكون أمرا اعتباريا، لأن الأمر الاعتباري بحاجة إلى معتبر، والمعتبر هو صاحب ذلك الأمر، وصاحب ذلك الأمر قد ما يدري تحقق الشرط حتى يعتبر الجزاء، يعتبر تحقق الجزاء. وإن قصدت أنه أمر خارجي فقلنا بأنه أصلا ليس من الأمور الخارجية، الأحكام الشرعية، الأحكام سواء كانت أحكام إلهية أو أحكام بشرية ليس من القضايا الخارجية، بل وجوب بل ليس الوجوب من القضايا الخارجية. وعليه فما يتحقق فد مجعول في وجود جديد للحكم، وجود جديد للحرارة يحصل، الوجود السابق يكون وجود جعلي إخباري على نحو القضية الشرطية، والوجود الجديد في القضايا التكوينية هو تحقق الحرارة في الخارج، في الخارج عندنا. ولكن في القضايا التشريعية لا يتحقق مجعول جديد لا في الخارج، لأن القضايا التشريعية لا علاقة لها بالخارج، ولا في عالم التشريع الاعتباري، لأن كل اعتبار له معتبر، وهنا المعتبر أصلا لا يعتبر اعتبارا جديدا عند تحقق الشرط، قد يكون أصلا غير مطلع، اعتبار جديد ما يحصل عنده، ليس له إلا اعتبار واحد على نحو القضية الشرطية عندما صدر القضية الشرطية، صدر الحكم على نحو القضية الشرطية بعد تحقق الجزاء، بعد ما يعتبر اعتبارا جديدا حتى يحقق وجودا جديدا للمجعول وعليه. فلا نستطيع أن نشبه القضايا الشرعية في التكليف المشروط، في التكاليف المشروطة، نشبهها بالقضايا التكوينية على نحو القضية الشرطية، بحيث نعتبر هناك جعل ومجعول، الجعل حاصل قبل تحقق الشرط، والمجعول يحصل بعد تحقق الشرط. نعم، الذي نؤمن به هو فاعلية، مو الفعلية، مو فعلية المجعول، وإنما الفاعلية، فاعلية ذلك الجعل، يعني محركيته يتأخر إلى حين تحقق الشرط. هذا المقدار نقبل بأنه الأحكام التي تكون على نحو التكليف المشروط، مثل وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة، هذا شرط للوجوب، هذا الشرط للوجوب متى يحرك المكلف نحو الامتثال؟ لا يحركه نحو الامتثال إلا عند تحقق شرطه، هذا بعد مو فعلية المجعول، هذا بعد محركية الناشئة من حكم العاقل بوجوب الامتثال. متى يحكم العاقل بوجوب الامتثال؟ عند تحقق الشرط. وبذلك نقول إذن فاعلية هذا الحكم، هذا التكليف المشروط، فاعليته تتأخر، مو فعلية، فعلية ما عدنا بالنحو الذي يصوره المرز النائني، يصور وجودا جديدا للحكم بمعنى وجود مجعولي، هذا الوجود المجعولي تسامحا قد نعتبره مجعول، ولكن بدقة هذا ليس وجودا جديدا للحكم باسم وجود مجعولي أو باسم فعلية المجعول. يقول أستاذنا الشهيد بأنه هذا الشيء وهمي، ما له حقيقة، وإنما الشيء الصحيح أن نقول بأن ذلك الجاعل ما دام لم يتحقق شرطه لا فاعلية له، بمعنى أن الحكم، أن العاقل لا يحكم فيه بوجوب الامتثال، مو منجز، العاقل لا يحكم فيه بوجوب الامتثال، وإنما العاقل يحكم بوجوب الامتثال، فيصبح ذلك الجعل فاعلا ومحركا، إنما يصبح كذلك بعد تحقق الشرط. ففاعلية هذا الجاعل يتأخر، مو وجود فعلي، وجود فعلي ما بهذا المعنى الذي ذكره النائيني غير صحيح. هذا ما يشرحه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث. إجمالا هذه الفكرة التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صحيح، ولكن ما أعرف هل يمكن تعميق ذلك بنحو من الأنحاء أو لا. إن كان لنا حديث جديد حول ذلك سنبحثه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.